في كيفية تصوير التوسط في التكليف في موارد العلم الإجمالي الذي يضطر المكلف إلى ارتكاب أحد الطرفين لا بعينه، بحيث يكون التكليف مرفوعا بمقدارين من أجل الاضطرار، وباقيا بمقدارين بحيث تحرم مخالفة القطعيات، أي ارتكاب الطرف الآخر بعد رفع الاضطرار من الطرف الأول. كيف نصور هذا التوسط في التكليف؟ المستفاد من مجموع الكلمات هنا تصويرات عديدة لهذا التوسط في التكليف. التصوير الأول ما تقدم عن المرزا قدس سره، وذلك بأن نقول أن التكليف إذا كان في الطرف الذي يرتكبه المكلف لدفع اضطراره بارتكاب المكلف له يرتفع، بقاء هذا التكليف والحرمات ترتفع، فالإناء الذي سوف يختاره وإن كان قبل الاختيار ليس مضطرا إليه لو كان حراما، حرمته فعلية، لكن باختياره ترتفع تلك الحرمة بقاء ولو مشروطا بأن لا يرتكب الآخر. حينئذ يتشكل علم إجمالي للمكلف. يعني إذا صورنا هذا النحو من التقييد، حينئذ نتيجته جواز الارتكاب لأحدهما حتى إذا كان حراما واقعا، لأنه يرتفع ترتفع حرمته، فلا يكون فيه محذور المخالفات، وفي نفس الوقت لا يجوز ارتكاب الآخر بعد ارتكاب الأول، لأنه سوف يتشكل له علم إجمالي لأن هذا الطرف الذي ارتكبه إما كان هو الحرام قبل الارتكاب أو الطرف الآخر يكون حراما ولو بعد الارتكاب. هذا هو العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل، هذا ينجز له حرمة المخالفة القطعية، أي ينجز له الطرف الآخر فلا يجوز له أن يرتكبه. وهذا نفس صيغة المنجزية في العلم الإجمالي الذي يفطر إلى أحد طرفيه معينا إذا كان الاضطرار حاصلا بعد العلم الإجمالي. هنا أيضا الارتفاع حاصل بعد الارتكاب، ارتفاع الحرمة، فقبل الارتكاب العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل يكون تاما ومنجزا له الطرف الذي سوف يبقى. هذا البيان بيان ينسجم مع المبنى الذي اختاره المحقق النائيني المرزا للتوسط في التكليف، فإن المرزا لم يكن يرى بأسا من الترخيص في المخالفة الاحتمالية والتوسط في التنجيز، وإنما كان يقبل التوسط بالتكليف أو انتهى إلى التوسط بالتكليف لنكتة عرفية أشرنا إليها، وهي أنه حينما يختار أحد الطرفين سوف يكون هذا الطرف كأنه مصداقا للمضطر إليه، فيرتفع عنه التكليف الواقعي، يكون هو المضطر إليه فيكون خارجا عن دليل التكليف. هذه النكتة العرفية إذا كانت هي مدرك التوسط في التكليف، حينئذ هذا الوجه يتم بناء عليه. وأما إذا كان المدرك في التوسط في التكليف النكتة العقلية التي ذكرها المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز ولوجوب الاحتياط، سواء على مستوى المخالفة القطعية أو الموافقة القطعية، ولا يصح الترخيص ويمتنع الترخيص الشرعي ولو في بعض أطرافه مع فعلية التكليف الواقعي. بناء على أن المحذور عقليون هذا الوجه لا يتوب. لماذا؟ لأنه نفس الترخيص الثابت قبل الارتكاب، ترخيص الارتكاب يراه المحقق العراقي مانعا عن فعلية ذلك التكليف. الترخيص الذي يرخصه المولى في الارتكاب في ارتكاب أحد الطرفين، هذا الترخيص يراه المحقق العراقي مانعا غير قابل للاجتماع مع تلك الحرمة الواقعية التي تكون فعليتان. إلا أن يرجع هذا الترخيص إلى أنه إلى ما أشرنا إليه من أنه ليس ترخيصا شرعيا بحسب الحقيقة، بل من باب الترخص، لأنه المكلف يعلم حينما يرتكب أحدهما التكليف سوف يرتفع حين الارتكاب فلا محذور فيه، لا يكون بمعنى الترخيص الشرعي وجواز الارتكاب الشرعي لكي يقال أن هذا مع فعلية الحرمة لا يجتمع حتى لو كانت الحرمة مشروطة، وإنما الترخيص هنا بمعنى أن هذه الحرمة حيث يمكن للمكلف أن يرفع موضوعها فلا محذور فيه ارتكاب حينئذ متعلقها، لأنه بالارتكاب يرتفع موضوع هذا التكليف. على كل حال هذه صيغة لإثبات منجزية الطرف الباقي الذي يبقى بعد الارتكاب، ذاك الطرف يكون منجزا بعلم إجمالي دائر بين القصير والطويل. نشأ هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل من تقييد الحرمة الواقعية في موضوعها، بما إذا لم يرتكب، أما إذا ارتكب ترتفع الحرمة ولو مشروطا بعدم ارتكاب الآخر لكي لا يرد ذاك الإشكال الآخر المتقدم. إلا أن هذه الصيغة التي لعلها هي ظاهر كلمات المحقق العراقي المحقق النائمي بهذا البيان، بأن نجعل الحرمة مرتفعة في موضوعها الواقعي مشروطا بارتكابها ارتكاب متعلقها، فيتشكل علم إجمالي دائر بين القصير والطويل في الطرفين. هذه الصيغة إنما سوف يأتي في بعض الأبحاث القادمة الإشكال عليه من قبل السيد الشهيد، يعني هناك سوف يأتي أن هذا العلم الإجمالي إنما يتولد إذا أو يكون منجزا إذا كان الطرف الذي سوف يختاره المكلف معينا، كما لو كان يعلم أنه سوف يختار هذا الإناء في مقام الشرب لا الإناء الآخر فيتشكل هذا العلم الإجمالي. وأما إذا كان الطرف الذي يريد أن يختاره غير معين حتى عنده من أول الأمر لا يعلم أنه سوف يختار أيا من الطرفين، فسوف يأتي إشكال هناك على منجزية مثل هذا العلم الإجمالي، أو قولوا سوف لا يتشكل علم إجمالي بين طرفين قصير وطويل إذ لا تعين للطرفين، لكي يقول هذا الطرف الآن نجس قبل الارتكاب وذاك الطرف بعد الارتكاب يكون نجسا وحراما. فهذه الصيغة بهذا المقدار إنما يكون سليما عن الإشكال فيما إذا كان الطرف الذي سوف يختاره معينا، وأما إذا لم يكن تعينا في هذا الطرف الذي سوف يختاره فلا يكون بابه باب تشكيل علم إجمالي من هذا القبيل، على ما سوف يأتي في بحث قادم. الصيغة الثانية أن يقال بأن الاختيار وانتخاب أحد الإناءين إن صادف الحرام الواقعي يرفع الحرمة من أول الأمر من قبل الاختيار، من أول الأمر لا حرمة، لا أن الحرمة تكون موجودة ثم ترتفع. هذه صيغة أخرى والتي بناء عليها المرزا قدس سره قال بأنه في مثل هذه الحالة لا يتشكل ذاك العلم الإجمالي الدائر بين الصغير القصير والطويل. هذه الصيغة إذا حاولنا أن نجعل ارتكاب الحرام رافعا للحرمة قيدا للحرمة بنحو الشرط المتأخر يرفع الحرمة من أول الأمر، أيضا لا يكفي لإثبات المنجزية، لأن المكلف سوف لا يعلم أن هذا القيد هل سوف يتحقق أو لا يتحقق. حتى إذا افترضنا أنه مأخوذ في هذا القيد الرافع للحرمة بنحو الشرط المتأخر عدم ارتكاب الآخر، بحيث لو ارتكب الآخر كانت الحرمة موجودة، فإن فرض أنه سوف يرتكب الآخر أو لا يرتكب الآخر لا يكون معلوما له. إذن في البداية لا يعلم بأن الحرمة هل هي فعلية أو ليست فعلية، فحينئذ لا منجزية لمثل هذا العلم الإجمالي بلحاظ الطرف الباقي، إذ في البداية لا علم بتحقق شرط الفعلية وهو ارتكابهما معا. حينما يرتكب أحدهما حينئذ قد يحصل له نية ارتكاب الآخر، ولا علم له حينئذ بالحرمة. نعم يعلم أنه من أول الأمر كانت له حرمة فعلية، أما الآن هذه الحرمة فعلية أو لا لا يتشكل له علم إجمالي منجز. فهذه الصيغة لو أردنا أن نتحفظ على حرفيتها أيضا لا تنتج منجزية بلحاظ الطرف الباقي. الصيغة الثالثة التي هي روح مقصود المرجع، ومرجع الصيغتين السابقتين لابد أن يرجع إلى هذه الصيغة، أن المرجع يريد أن يقول بأن الحرمة هنا مقيدة، حرمة النجس الواقعي مقيدة بارتكابهما معا، لو ارتكبهما معا فالحرام حرمته فعلية، أما لو ارتكب أحدهما دون الآخر حتى لو صادف الحرام فالحرمة مرفوعة. فيشترط في فعلية الحرمة أن تكون يشترط في فعلية الحرمة أن يرتكبهما معا، لو ارتكبهما معا كانت الحرمة فعلية. وإن شئتم قلتم أن المرزا يريد أن يقول بأن الحرام مقيد لا الحرمة، أو لأن قيود الحكم ترجع دائما إلى قيود المتعلق في باب الحرمة، هكذا قيد الحرمة يكون قيدا في الحرام لا محالة. مقصود المرزا هذا المعنى، أنه الحرمة في المقام لا وجه لرفع اليد عن دليلها مطلقا، وإنما نقيد إطلاق دليله بالمقدار الذي يقتضيه الإصرار، والإصرار هنا لا يقتضي رفع الحرمة مطلقا بناء على النكتة العقلية أو النكتة العرفية التي ذكرها. الإصرار لا يقتضي نفي الحرمة مطلقا، وإنما يقتضي نفي الحرمة بمقدار تلك النكتة، مقدار الضرورة، ومقدار الضرورة إنما هو المخالفة الاحتمالية. يعني إذا انطبق على ذلك الحرام أنه مضطر إليه، هذه النقطة العرفية مضطر إليه فترتفع حرمته، أو إذا كان منافيا مع منجزية العلم الإجمالي عقلا ترتفع الحرمة أيضا بالمقدار الذي يكون منافيا. وهذا المقدار أي مقدار؟ هذا المقدار الذي يكون منافيا أو يسبق عليه أنه حرام مضطر إليه إنما هو بمقدار الحصة من الحرام التي ترتكب خلال المخالفة الاحتمالية، لا الحصة من الحرام التي ترتكب خلال المخالفة القطعية. فإن ارتكاب الحرام له حصتان، حصة قد تتحقق أو تتحقق من خلال المخالفة الاحتمالية التي يكون بفعل أحدهما وترك الآخر، ترك الآخر قيد في تحقق المخالفة الاحتمالية، من دون ترك أحدهما المخالفة قطعية لا احتمالية. فالحصة الأولى للحرمة من فعل الحرام، الحصة من الحرام الذي يتحقق من خلال المخالفة الاحتمالية، والحصة الثانية للحرام، الحرام الذي يتحقق لو ارتكبهما معا شربهما معا. إذن فهناك حصتان وحالتان، أقول فرضان لوقوع الحرام. الفرض الأول أن يقع الحرام من خلال المخالفة الاحتمالية، الفرض الثاني أن يقع الحرام من خلال المخالفة القطعية. المقدار الذي تقتضيه الضرورة والإصرار إنما هو المخالفة الاحتمالية للقطعية، لأن المكلف ليس مضطرا إلى شربهما معا، مضطرا إلى شرب أحدهما. والمقدار الذي يكون مثلا الامتناع عقلي في الترخيص به مع فعلية التكليف الواقعي بناء على مسلك العلمية، أيضا فعلية الحرمة في كلتا الحصتين. لو كانت الحرمة فعلية في كلتا الحصتين حينئذ هذا مثلا يكون ممتنعا الترخيص فيه، فإذا كان الترخيص ثابتا بالإصرار لابد أن لا تكون الحرمة موجودة في كلتا الحصتين. الحصة الأولى إذا ترتفع الحرمة فيها، تتعين الحصة الأولى على كل حال لارتفاع الحرمة، يعني المخالفة التي تحصل للحرام، ترك فعل الحرام الذي يكون من خلال المخالفة الاحتمالية، أقول فعل الحرام في حال عدم فعل الآخر، عدم شرب الإناء الآخر، هذه الحصة من فعل الحرام على كل حال لابد أن ترتفع الحرمة عنها، قدر متيقن ارتفاع الحرمة عنها، إذ لا يمكن أن تبقى الحرمة على هذه الحصة. أن تبقى الحرمة على هذه الحصة لا يمكن أن يكون، لأن المكلف على كل حال سوف يضطر إلى ارتكاب أحدهما، فهذه الحصة من الحرام سوف تتحقق في الخارج، المكلف سوف يحقق هذه الحصة في الخارج من دون شك، لأنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما، فهذا المقدار سواء ارتكب الآخر أو لم يرتكب الآخر، هذه الحصة الأولى من الحرام أو هذا الإطلاق لدليل الحرمة هو مضطر إلى ارتكابه، فلا محالة هذا الحرمة سوف ترتفع. وأما الحرمة في الحصة الثانية وهي حرمة شرب الحرام المقرون مع شرب الحلال، هذه الحصة الثانية أو شرب الحرام في حال شرب الحلال أيضا أو مع فرض شرب الحلال أيضا ولو بعده، هذه الحصة الثانية من الحرمة لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الدليل، دليل الحرمة بالنسبة إليه، فيبقى إطلاق الدليل لهذه الحصة من أول الأمر فعليا، فيثبت من البداية حرمة فعلية متعلقة بهذه الحصة، فالحرمة فعلية ومعلومة الفعلية، لكن موضوعها عبارة عن الجمع بين الحرام والحلال، هذا الجمع لا عنوان الجامع، واقع الجامع، أي تلك الحصة المحرمة أو ذاك الفعل شرب الحرام النجيس الذي اقترن مع شرب الحلال، ذاك الشرب يكون من أول الآن معلوم الحرمة وحرمتها فعلية أيضا، معلوم الحرمة ومعلوم الفعلية للحرمة، الحرام يتحقق حينما يجمع بينهما، فالجمع بينهما تحقيق للحرام لا تحقيق للحرمة، لكي يقال قبل الامتثال لا علم بالحرمة وبعد الامتثال والارتكاب قبل الارتكاب لا علم بالحرمة، بعد الارتكاب لأحدهما أيضا ذاك فرد واحد مشكوك، حتى لو حصل العلم بالحرمة السابقة لا أثر لهذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بالحرمة السابقة بالتكليف السابق، الحرمة فعلية لهذه الحصة، حرمة فعلية لهذه الحصة من أول الأمر، فإذا كانت حرمة فعلية ومعلومة من أول الأمر إذن الارتكاب حينما يقتحمهما معا يحقق الحرام، وهو كان عالما قبل هذا الاقتحام أن هذه الحصة من الحرام الذي يتحقق ضمن ارتكابهما معا لها حرمة فعلية كانت محرمة من الناحية الشرعية، الدليل الاضطرار لا يرفع هذه الحالة، لأنه حينما يرتكبهما معا لا يصدق عرفا أنه مضطر إلى الحرام الواقعي، إنما يصدق أنه مضطر إلى الحرام الواقعي حينما يرتكب أحدهما ويصادق ذاك الحرام، أما حينما يرتكبهما معا فهو غير مضطر للحرام الواقعي في البين، إن أحد الشربين لم يكن حراما كان حلالا رافعا لإصراره، فالثاني بحسب الحقيقة لا يكون مصداقا للحرام المضطر إليه بعنوان الإصرار لكي ترتفع، إذن فهذه الحصة من أول الآن معلومة الحرمة وفعلية الحرمة وحرمتها فعلية، وهذا هو معنى أن القيد يرجع إلى الحرام لا إلى الحرمة، لكي يرد ذاك الإشكال وهو أن هذه الحرمة مثلا ليست معلومة الفعلية قبل الارتكاب وبعد الارتكاب العلم بفعليتها لا أثر له، لأنه علم متأخر، والعلم المتأخر عن المتأخر عن أحد طرفي التكليف، أحد تقديري التكليف المعلوم بالإجمال لا يكون مؤثرا. إذن فهذا الفعل والشرب للنجس الواقعي المقرون بشرب الطاهر الواقعي من أول الأمر كان يعلم أن مثل هذا الشرب الذي يجتمع مع ذاك الشرب حرام، حرمته كانت فعلية، الحرام يتحقق حين الجمع، لا أنه بالجمع تتحقق الحرمة، بالجمع يتحقق الحرام، وأما الحرمة كانت فعلية. وبهذا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، سواء جعلنا في فرض ارتكاب أحدهما دون الآخر ارتفاع الحرمة من أول الأمر، والارتكاب رافعا له بنحو الشرط المتأخر دافعا له في الواقع، أو جعلنا ارتكاب الحرام رافعا له بلا حاجة إلى ذاك العلم الإجمالي الدائر بين الصغير والقصير والطويل. بعد لا نحتاج إلى الصيغة الأولى وهي العلم الإجمالي الدائر بين الحرمة في هذا الطرف قبل الارتكاب أو الحرمة في الطرف الآخر بعد الارتكاب. هذا بيان يتم، سواء تم ذاك البيان أو لم يتم ذاك البيان، وهذا هو لب وروح مقصود المرجع حينما يقول نحن نقيد الحرمة بفرض الارتكاب، أما بفرض يعني نرفع الحرمة بالارتكاب مع تعديل كلامه بأنه مشروطا بعدم ارتكاب الآخر، فيكون المخالفة يكون ارتكاب الحرام من خلال المخالفة الاحتمالية حرمته مرفوعة، ارتكاب الحرام من خلال المخالفة القطعية يعني من خلال ارتكابهما معا حرمته فعلية من أول الأمر، حرمته فعلية، هذا الشيء من أول الأمر كان حراما لا بعد الارتكاب يصبح حراما، حرمة هذا النحو من الارتكاب، الارتكاب شرب الحرام النجس المقرون بشرب الطاهر بعده أو قبله أو معه، هذا يكون من أول الأمر حراما والأخير يكون حراما، وكان معلوم الحرمة أيضا. وأما شرب النجس من دون شرب الطاهر، شرب أحدهما من دون شرب الآخر، هذا لا يكون حراما. فالارتكاب للحرام الواقعي من خلال المخالفة القطعية من خلال ارتكاب أحدهما لا حرمة فيه، لكن ارتكابه من خلال ارتكابهما فيه حرمة، وهذه الحرمة لا بأس لا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليله، لأنه لا يصدق عنواء النكتة العرفية هو أنه مضطر إليه، ليس مضطر إلى الحرام، ولا النكتة العقلية، فإن النكتة العقلية لا تقتضي رفع هذا المقدار من الحرمة، يكفي في دفع تلك النكتة العقلية أن يرفع اليد عن الحرمة بالمقدار الأول بحسب الحقيقة. هذا الصيغة الثالثة التي هي مآل الصيغتين الأولى والثانية، لا بد أن يكون يرجع الصيغة الأولى والثانية إلى هذه الصيغة. صيغة رابعة ما يذكره يعني ما ينسبه السيد الشهيد إلى المحق العراقي، ولعله في المقالات عبارته هكذا، وإلا في التقريرات ظاهر عبارته نفس هذه الصيغة الثالثة التي أشرنا إليها، وهو أن المحق العراقي كأنه يريد أن يقول أن الخطاب التحريمي نرفع اليد عنه بمقدار ونبقيه بمقدار آخر، نرفع اليد عنه بمقدار ما يقتضيه من سد جميع أبواب العدم، عدم الامتثال الذي هنا أبواب إيجاد الحرام. لو أردنا أن نحفظ على هذا التكليف الواقعي بلحاظ تمام أبواب الامتثال، سدت تمام أبواب العدم، يرد المحلول وهو الترخيص في المخالفة الاحتمالية الممتنعة مع فعلية التكليف، لكن نحن نرفع اليد بمقدار سد أبواب العدم، نقول في باب الحرام بمقدار سد أبواب وجود الحرام من ناحية المخالفة الاحتمالية، وأما باب بهذا المقدار نرفع اليد عن وجوب سده، وأما وجوب سد باب أسباب وجود الحرام من ناحية المخالفة القطعية من خلال ارتكاب كلا الطرفين، هذا الباب من أبواب الوجود أقول من أبواب عدم الامتثال يبقى الخطاب فعليا ومقتضيا لوجوب سده، لا موجب يرفع اليد عن هذا المقدار، فيجب حينئذ ترك ارتكابهما معا يعني تحرم المخالفة القطعية بهذا البيان. وبتعبير آخر التكليف الواقعي وإن كان موضوعه متعينا في نفسه، لكن هنا نحن نجعل متعلقه نرفع اليد عن ظهوره في التعيينية إلى التخييرية. المولى يريد ترك الحرام تخييرا، لا يريد ترك الحرام تعيينا. ترك الحرام التخييري بأن يفعل أحدهما ويترك الآخر، يريد الترك التخييري لا الترك التعييني لذلك الحرام، كأنه قال افعل أحدهما واترك الآخر. هذا المقدار من البيان واضح أنه خلاف الظاهر، يعني لا يمكن إثباته بدليل معقول ثبوتا أن المولى هكذا يصنع، إلا أن هذا بحسب الحقيقة خروج عن اقتضاءات دليل التكليف الواقعي، لأن دليل التكليف الواقعي مصادره الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري. وصحيح كل خطاب يمكن إرجاعه إلى سد أبواب عدم امتثاله، لكن أبواب عدم امتثاله الواقعي لا عدم العلم بامتثاله، وسد أبواب العلم بمخالفته. وهنا فعل الحرام ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول ليس سببا للحرام، سبب لحصول العلم بالوقوع في الحرام، مقدمة للعلم بالمخالفة لا لنفس المخالفة، إذ لعل هذا الثاني طاهر فبفعله لا يكون قد وقعنا في الحرام بفعله. نعم بفعله قطعنا بأننا قد خالفنا إما في الفعل الأول إما في هذا الفعل، فهو سبب وباب من أبواب حصول العلم بالمخالفة لا حصول نفس المخالفة. والخطاب الواقعي إذا كان يقتضي سد أبواب عدم الامتثال يقتضي سد أبواب عدم الامتثال الواقعي، يعني سد المقدمات التي تنتهي إلى مخالفة التكليف، لا سد المقدمة العلمية. سد المقدمة العلمية ليس مفاد لا ضرورة للمخالفة القطعية. إذن فلا يمكن أن يستفاد من دليل الحكم الواقعي وجوب سد ما يوجب العلم بالمخالفة، إذن هذا الخطاب لا يمكن استفادته، ليس مفاد الدليل إطلاقات الحرمة الواقعية. نعم هذا يمكن أن يكون حكما آخر ظاهريا، المولى من أجل الاحتياط والحفاظ على أغراضه الواقعية يجعل هذا الوجوب وجوب اجتناب الآخر لكي لا يحصل علم بالمخالفة، على الأقل في احتمال المخالفة له، إلا أن هذا معناه جعل خطاب آخر ظاهري لا يمكن استفادته من دليل الحكم الواقعي. وهذا هو مقصود الشهيد حينما يقول بأنه تحويل هذا الخطاب من التعيينية إلى التخييرية يكون خلاف الظاهر، يحتاج إلى دليل. تغيير الخطاب من التعيينية إلى التخييرية الواقعية لا بأس به، قد يمكن في بعض الموارد وعلى القاعدة إذا كان هناك مقيد، لكن هنا التخييرية تخييرية من سنخ آخر، سوف يكون هذا الخطاب التخييري سنخ آخر من الخطاب، خطابا يكون خطابا ظاهريا بحسب الحقيقة، وهذا خارج عن مفاد إطلاقات أدلة الخطابات الواقعية كما هو واضح. فهذا البيان هذه الصيغة غير تامة. الصيغة الرابعة لكلام للتصوير تبع التوسط في التكليف أن ما ذكره سيد الشهيد، والخامسة ما ذكره سيد الشهيد خارج البحث، قال أنه يمكن للمحقق العراقي أن يقول أننا هنا وإن كنا نضطر إلى رفع اليد عن الخطاب والتكليف بالفرماء الواقعية إذا صادف أن ما اختاره المكلف مثلا هو الحرام الواقعي، فلا علم بالحرمة الفعلية خطابا، إذ لعل ما يختاره سوف يكون هو الحرام. بل حتى لو لم يختر نفس الترخيص معناه أن ذاك الخطاب ليس فعليا، إذ لا يمكن الجمع بين فعليته وبين الترخيص في ارتكاب أحدهما بناء على العلية، فنفس الترخيص في ارتكاب أحدهما رفع لذاك الخطاب الواقعي لفعلية ذاك الخطاب الواقعي، فلا بد أن يرتفع فعليته، ومع ارتفاع فعليته لا علم بالتكليف، فلماذا يجب أن نترك الفرد الآخر بعد ارتكاب الفرد الأول؟ لكن يقول أن هذا حال الخطابات، يعني حال الخطاب الفعلي، أما الملاك الذي هو روح الخطاب وهو المبغوضية والمصلحة والمفسدة، المبغوضية والمفسدة في طرف الفرماء والمصلحة والمحبوبية في طرف الوجوب،
الملاك لا وجه لرفع اليد عنه، لأن المسلك المحق العراقي أن الدلالة في الخطابات على الملاكات دلالة التزامية، يعني مدلولها مدلولاتها المطابقية التكليف والإلزام والبعث والمانع التي هي أمور اعتبارية، مدلولاتها الالتزامية وجود ملاك لهذا البعث، مبغوضية محبوبية مصلحة مفسدة. المدلول المطابقي فعل اختياري، المدلول الالتزامي أمر تكويني عبارة عن المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة. الشيء الذي بيد المولى رفعه وجعله إنما هو الأول لا الثاني، حينما يمتنع الترخيص مع فعلية التكليف لا محالة ترتفع فعلية التكليف، فالتكليف الفعلي يسقط. الدلالة المطابقية لابد أن نرفع اليد عنها باعتبار أنه لا يمكن الجمع بينها وبين الترخيص المخالفة الاحتمالية ولو من أجل الإصرار، فيسقط التكليف. لكن الدلالة الالتزامية على الملاك تبقى، لأن الملاك أمر تكويني قد يكون حتى في الأمور التي لا يتمكن منها المكلف. الإنسان قد يحب شيئا لا يتمكن منه، قد تكون مصلحة أو مفسدة في شيء مضطر إليه، الملاك لا دليل على ارتفاعه بالإصرار. التنافي بين الخطاب والتكليف والإلزام المولوي وبين مثلا الترخيص الناشئ من الإصرار، أما الملاكات حتى في مواد العجز قد تكون الملاكات فعلية، يمكن أن تكون فعلية بمواد الإصرار، تكون المفسدة موجودة غالبا، هذه المفسدة لا يعاقب عليها المكلف لا إلزام بتركها لأنه مضطر إلى ذلك. فحينما لا يكون تناف بين الترخيص وبين الملاك والمفسدة، إذن الدلالة الالتزامية لا بأس أن تبقى على حجيتها. فإذا بقت على الحجية، وهو من الذين يفصلون في الحجية بين الدلالتين ويرون أن سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية، إذن يقول نضم إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي أن الملاك كالخطاب إذا أحرز وعلم به أصبح منجزا. وهنا علم بالخطاب، علم بالملاك، لأن الدلالة الالتزامية على فعلية الحرمة ملاك الحرمة ملاكان، هذه الدلالة باقية على الحجية. علمنا بالمفسدة وعلمنا بالمبغوضية في أحد الطرفين، وإن كانت هذه المبغوضية لا إلزام من قبل المولى بارتكابه باجتنابه إذا كان في الطرف المضطر إليه، أمر بالاجتناب الفعلي غير موجود، لكن ملاك هذا الأمر بالاجتناب هو المفسدة والمبغوضية فعلية ومعلومة في أحد الطرفين. إذا كانت معلومة، هذا الملاك المعلوم يكون حينئذ موجبا لتنجز الفرد الذي سوف يبقى، فإن الفرد الذي سوف يبقى خطابا ومن ناحية التكليف الذي هو فعل المولى وأمر المولى مشكوك التكليف، ليس معلوم التكليف، إنه طرف واحد والطرف الآخر ارتفع تكليفه حتى إذا كان، إذن من حيث الخطاب مشكوك، لكن من حيث الملاك ليس مشكوكا لأنه طرف مشكوك أيضا، لكنه طرف لعلم إجمالي بالملاك. من حيث الخطاب مشكوك وليس طرفا لعلم إجمالي بالخطاب، قلنا أن الخطاب لا يمكن أن يكون فعليا، لكن من حيث الملاك مشكوك بالملاك لكنه شك مقرون بالعلم الإجمالي بفعلية الملاك، فيكون حينئذ هذا الشك مجرا لقاعدة وجوب الاحتياط العقلية، لأنه شك في ملاك طرف هذا الملاك لعلم إجمالي بتحقق هذا الملاك، والعلم بالملاك كالعلم بالخطاب يكون منجزان، بل المنجز الحقيقي دائما إنما هو الملاكات لا الاعتبارات، الخطابات بمعنى الأمور الجعلية الاعتبارية القانونية، إن هذا مجرد إبراز لتلك المبادئ الحقيقية، ما هو يدخل تحت المنجزية وتحت حكم العقد بلزوم الطاعة إنما هو الملاكات. وحيث أن الملاك هنا معلوم، ليس حال الملاك كحال الخطاب يسقط لأنه من تكويني، فالشك في بقاء في كون الطرف الباقي فيه الملاك شك في طرفيته للملاك المعلوم، والشك فيما يكون طرفا للملاك المعلوم موجب لحكم العقد بالتنجز. فالطرف الباقي من إذا حاسبنا عالم الخطابات والتكاليف من حيث التكليف شك بدوي، لكن من حيث الملاك الذي هو روح التكليف ليس شكا بدويا، شك مقرون بالعلم الإجمالي فيكون منجزا لا محالة، فيجب الاجتناب عنه. هذا البيان أيضا غير تام باعتباره أنه بناء على هذا المفروض أن المحذور الذي يقوله المحقق، المحذور الذي يقوله المحقق العراقي، إنما هو امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، يمتنع أن يكون أن يرخص المولى في المخالفة الاحتمالية، امتناع الترخيص في المخالفة الاحتمالية للتكليف الذي يكون منجزا. هنا إذا كان هذا الملاك المعلوم منجزا، بل دائما المنجز إنما هو الملاك، إذن لا يمكن حينئذ أن يرخص المولى في ارتكاب أحدهما، كما لو كان التكليف منجزا، لا فرق من هذه الناحية بينهما. كيف التزمنا في مورد العلم بالتكليف الفعلي أنه لا يمكن الترخيص في أحد الطرفين، ولو دل دليل على الترخيص في المخالفة الاحتمالية وقع التعارض بينه وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، بحيث لا بد من رفع اليد عن ذلك التكليف، لأن الحفاظ عليه مع الترخيص في المخالفة الاحتمالية ممتنع لعلية العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. نفس هذا البيان نجريه في الملاك أيضا، ونقول هذا الملاك المعلوم بعد أن أصبح معلوما، والملاك كالخطاب منجز عقلا، إذن يستحيل الترخيص في المخالفة الاحتمالية للملاك ولو في أحد الطرف. فإذا ثبت ترخيصه بدليل الإصرار أو بأي دليل، لا محالة نستكشف بالدلالة الالتزامية أن الملاك مرتفع، إذ لو كان الملاك موجودا لم تنع أن يرخص الشارع، فلا محالة سوف يكون هناك تعارض وتنافي أو قولوا تقييد لدليل الحرمة الواقعية لشرب الحرام بلحاظ كلا مدلوليه المطابق والالتزامي معا، مدلوله الالتزامي من سوف يدخل، لأنه يدخل في المعارضة مع دليل الإصرار، وحيث أن دليل الإصرار حاكم مقدم، فلا يبقى ملاك فعلي أيضا معلوم حتى يكون الطرف الباقي واجب الاستناب لكونه طرفا للملاك الفعلي. فهذا الجواب، هذه الصيغة أيضا غير تامة، إلا أن من حسن الحظ تقريرات المحقق العراقي يبين صيغة وبيانا يقرب ويشبه بالبيان الصحيح، وهو البيان الثالث من البيانات. وبهذا اتضح أن البيان الفني لتصوير التبعيض أو التوسط في التكليف إنما هو هذا البيان، أننا بحسب الحقيقة من أول الأمر يوجد لنا تكليف فعلي، لا أنه لا يوجد تكليف فعلي، يوجد تكليف فعلي بحرمة شرب الحرام غير المضطر إليه، وهو الحرام المجامع مع شرب الحلال، فإن هذه الحصة من شرب الحرام من أول الأمر حرمتها فعلية ومعلومة الفعلية، وحينما يجمع بينهما يحقق الحرام، لا أنه حينما يجمع بينهما تكون الحرمة حينئذ فعلية. فالفعل والترك لهما أو لكل منهما ليس قيدا في فعلية الحرمة، بل قيد في الحرام بحسب الحقيقة. فمن أول الأمر المكلف يعلم أن هناك ارتكابا لحرام واقعي حينما يجمع بينهما، فلا يجب أن يجمع بينهما، لكن ارتكاب أحدهما ليس فيه محذور باعتبار أنه حتى لو صادف الحرام الواقعي حرمته مرتفعة، إذا لم يصادف فلا موضوع للمخالف، إذا صادف أيضا لأنه يصدق عنوان الإصرار أو لأي سبب من الأسباب تكون الحرمة مرفوعة فيها، ولا يكون رفع تلك الحرمة مستلزما لرفع هذه الحرمة أو هذا الحرام الذي بيناه، وهو الحرام الذي يتحقق ضمن ارتكابهما معا ولو متعاقبين، الحرام الذي يتحقق ضمن ارتكاب الطرفين معا، هذا الحرام لا وجه لرفع اليد عن دليل حرمته، وحرمته فعلية من أول الآن، فإذا كانت فعلية فهي توجب لا محالة عدم إمكان الإقدام على هذا. فالفرد الباقي لا يجوز الإقدام بلحاظه، لا لأنه هو حرام ولا لحكم ظاهري لوجوب تركه، بل لأنه لو فعل حينئذ سوف يعلم أنه قد خالف تلك الحرمة التي كانت من أول الآن فعلية في حقه، يعلم أنه حقق الحرام الذي كانت حرمته من أول الأمر متحققة وفعلية. هذا هو البيان الفني الذي هو روح مطلب المرجع والمحقق العراقي أيضا على ما في تقريرات بحثه، إن لم يكن المقرر قد أخذه من المرجع اعتبارا أن المقرر لبحثه كان أيضا من تلامذة المرجع. وبهذا يتضح أنه التوسط في التكليف معقول ليس غير معقول، إلا أنه لا موجب له، بعد أن قلنا بأن التوسط في التنجيز صحيحون، يعني يمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع بقاء الحكم الواقعي والحرمة الواقعية على فعليتها وعلى إطلاقها حتى لو صادف الفرد الذي يختاره لدفع الضرورة، أيضا هذا حرام واقعا لكن جائز له ارتكابه ظاهرا من باب أنه مشكوك الحرمة والمضطر إلى ارتكاب أحدهما فيطبقه على هذا المشكوك، ويكون هذا المشكوك حينئذ حراما واقعا وحلالا ظاهرا، ولا يلزم حينئذ أن تكون الحرمة الواقعية ثابتة في مورد الاضطرار، فإنه لا اضطرار إلى هذا الفرد بخصوصه كما قلنا، الاضطرار إلى الجامع ولا محذور بأن يبقى هذا الفرد حتى إذا طبق اضطراره عليه واختاره المكلف المضطر إلى أحدهما، يبقى حرمته حرمة واقعية فعلية لكن ظاهرا مرخص في نتيجة دليل الاضطرار الذي انضم إلى الجهل في المقام. دليل الاضطرار المنضم إلى الجهل يجعل هذا الفرد يمكن أن يشربه هذا الإنسان بحرمة بحلية ظاهرية، أقول بحلية عقلية بترخيص عقلي بعد أن كان الاضطرار مسموحا به، حينئذ العقل يقول أنت مخير، أي منهما تختاره يحتمل أنك قد أخذت قد ارتكبت الحرام الواقعي لكن حيث أنك مضطر إلى أحدهما ترتكبه من دون أن ترتفع الحرمة الواقعية، لا وجه لرفع اليد عن الحرمة الواقعية لا مطلقة ولا بمقدار النين، بل بتمامها تبقى الحرمة الواقعية على حالها، ومع ذلك يجوز ارتكاب أحدهما. هذا هو التوسط في التنجيز الذي تقدم. فالتوسط في التنجيز هو المتعين، لكن لو لم يكن يمكن التوسط في التنجيز التوسط في التكليف أيضا معقول، فكل منهما معقول، لكن حيث أن الثاني لا يكون فيه تقييد لإطلاقات أدلة الحرمة الواقعية لا موجب لتقييد الإطلاقات الأدلة الحرمة الواقعية، فإطلاقاتها محكمة والنتيجة ثبوت التوسط في التنجيز. بعد هذا تأتي تنبيهات لهذا التنبيه مربوط ببحث الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي.